بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله ليلة الجمعة أتدارس وإياكم أيها الإخوة ما تبقى لنا من التعليق على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المشهورة بالوصية الصغرى. وقفنا عند قول المؤلف غفر الله له ورحمه: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. تفضل يا سيدي. جملة مستقلة: من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلق. نصيبك من الدنيا مرة مرة يعني مر
مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما
فانتظمه
Thank you.
بهذه الجملة أيها الإخوة، وهي قول المؤلف: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله إلى آخره، شرع المؤلف رحمه الله في إجابة أحد أفراد أسئلة أبي القاسم رحمه الله تعالى، وذلك أنه في سؤاله جاء بعدد من الأسئلة وعدد طلب الوصايا، من ضمنها قال رحمه الله: ويبين لي أرجح المكاسب، في بداية طلب الوصية. فقوله وأما أرجح المكاسب هذا شروع في بيان هذا الأمر. وهذه الإجابة أيها الإخوة التي سمعتموها من كلام شيخ الإسلام عن هذا الجزء من السؤال فيه إرشاد وبيان من شيخ الإسلام إلى رعاية الأسباب والوسائل الشرعية المعنوية والأسباب الحسية القدرية في طلب الأرزاق، وكيف يتعامل المسلم مع المال، وما الذي ينبغي عليه إذا ظهر له جهة من جهات الكسب وطلب الرزق، كل هذا بالأدلة ووفق النصوص الشرعية كما سيأتي. هنا قال رحمه الله: وأما أرجح المكاسب. المكاسب جمع مكسب، والمكسب كل ما يكسب، ومما يكسب ويطلب الرزق، ومما يكسب ويطلب ويسعى في طلبه الرزق وما يسد الحاجة ويغني عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، فالطعام والشراب واللباس وغير ذلك مما هو من ضروريات الإنسان لا غنى لابن آدم عنه أبدا، فطلبه أمر فطري فطر الله جل وعلا الناس عليه، وهو من ضمن الأرزاق التي تطلب، وضرورة البدن إلى ذلك أمر معلوم حتى عند البهائم، فالطعام والشراب وسد الجوع ونحو ذلك أمر معلوم ضرورته حتى عند البهائم التي لا تعقل. في هذا المقطع الذي سمعناه أيها الإخوة نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكلام الوجيز إلى ما ينبغي أن يكون عليه السعي في طلب الأرزاق، وما هي الأمور التي يتعين في حقه أن يرعاها وأن يستصحبها في سعيه وطلبه لرزقه وكسبه لمعاشه. وخلاصة كلام شيخ الإسلام أيها الإخوة في النقاط التالية: أول وسيلة لتحقيق جلب الرزق التوكل على الله جل وعلا والثقة بكفايته سبحانه وتعالى. وما هو التوكل على الله؟ هو الاعتماد عليه جل وعلا والثقة به والتعويل عليه في جلب المنافع ودفع المضار، في جلب ما ينفع ويفيد فضل، وفي دفع ما يضر ويسيء. هذا هو التوكل على الله جل وعلا. ما أثر التوكل على الله في جلب الرزق؟ بمعنى إن أتى المرء بالتوكل وحققه، فما أثر هذا التوكل على الله والاعتماد القلبي عليه في جلب الأرزاق؟ يبين هذا لنا إخواني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الترمذي والإمام أحمد والنسائي وغيرهم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، توكلون أي تتوكلون، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تخرج من أعشاشها وبيوتها خالية البطون، تغدو خماصا وتروح بطانا، أي ترجع وقد امتلأت بطونها من رزق الله تبارك وتعالى الذي كتبه لها. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعليقا على هذا الحديث قال: وهذا الحديث أصل في التوكل، وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. وهنا قوله والثقة بكفايته، أنه قال التوكل على الله والثقة بكفايته. الثقة بكفايته يعني السكون إلى كفاية الله جل وعلا والاعتماد عليه في بلوغ الأمر المطلوب والوصول إلى الشيء المرغوب، وهذا لا شك أنه جزء من التوكل على الله جل وعلا. الأمر الثاني من وسائل جلب الأرزاق التي نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله حسن الظن بالله جل وعلا، حسن الظن بالله عز وجل. ومعنى حسن الظن بالله أن الإنسان يظن بالله جل وعلا أنه يحسن إلى من أحسن في عمله، وأنه تبارك وتعالى يقبل من تاب إليه، وأنه تبارك وتعالى يوفق من أقبل عليه، وأنه جل وعلا لا يضيع أجره من أحسن في عمله وسعى في طلب رضا ربه جل وعلا. هذا أمر محله القلب، إذا أحسن المرء ظنه بالله جل وعلا فإن الله يعطيه على حسب ظنه، وهذا جزء من الرجاء، لأن حسن الظن له صلة بعبادة الرجاء. ولا بد في حسن الظن بالله وفي رجاء ما عند الله من بذل الأسباب التي تتناسب مع العمل الذي قد أتى به المرء. وهذه المنزلة العظيمة جاءت فيها أيها الأخوة نصوص كثيرة في الحث على حسن الظن بالله عز وجل في طلب الرزق وفي غيره، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا أو يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فحيثما ظن المرء بالله جل وعلا يكون الله تبارك وتعالى عند ظنه، إن ظن به خيرا كان الله عز وجل له بما يعطيه من خير، وإن ظن بالله سوءا والعياذ بالله فإنه لا يلوم إلا نفسه. الشوكاني رحمه الله في الحقيقة له تعليق طيب على هذا الحديث، وهو حديث أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، نقله شارح الوصية الصورة الشيخ الحمد، والكتاب الكلام موجود في تحفة الذاكرين، في تحفة الذاكرين للشوكاني، كتاب مطبوع له في الأذكار. قال الشوكاني: فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم، وأنه يعاملهم على حسبها، أي على حسب ظنونهم بربهم جل وعلا، فمن ظن به خيرا أفاض عليه جزيل خيراته، وأسبل عليه جميل تفضلاته، ونثر عليه محاسن كراماته وسوابغ عطياته، ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله له هكذا. وهذا معنى كونه سبحانه عند ظن عبده، فعلى العبد أن يكون حسن الظن بربه في جميع حالاته، ويستعين على تحصيل ذلك باستحضار ما ورد من الأدلة الدالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام إخواني عظيم لابد من رعايته، لأنه في الحقيقة يفتح باب الأمل أمام العبد، خصوصا إذا كان عنده يأس، يعني والعياذ بالله، من رحمة الله تبارك وتعالى، أو عنده شيء من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا نقول: فمن ظن بالله جل وعلا خيرا في طلب الأرزاق، وأن الله سيعطيه ما قسم له، وأنه سيهيئ له أسباب الرزق، وأن الله سيوفقه لطرق الحلال، وأن الله سيدفع عنه أبواب الحرام، فإنه ماذا؟ فإنه سيوفق لكسب الرزق ولا بد، فسيعان على طلب ما يرجو ولا بد، لأن هذا هو وعد الله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه الجزئية. الأمر الثالث الذي نبه عليه شيخ الإسلام في باب طلب الرزق: الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك في قوله: وذلك، قال رحمه الله، أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ إلى الله ويدعوه. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأدلة المبينة للزوم الدعاء ورجاء ما عند الله جل وعلا وسؤاله. قال رحمه الله: كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حديث رواه من يعرف؟ مسلم. شو رأيكم؟ طيب، من الصحابي؟ زين، كنا رفعوا ايدكم يا جماعة، خلاص قالوا نظام يا شباب، نظام. طيب، الآن هذه الجملة إخواني: فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم، هاتان جملتان فيهما إيش؟ فيهما الإرشاد إلى السؤال. فاستكسوني أكسكم، أي اطلبوا مني الكسوة ويسرها لكم. فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الطعام والرزق أهيئه لكم. إذن هاتان الجملتان أيها الإخوة فيهما بيان شدة افتقار العباد إلى الله جل وعلا وحاجتهم إليه سبحانه في تحصيل الأرزاق والكسوة، وأن على العباد أن يسألوا الله جل وعلا طعامهم وكسوتهم. قالوا: فيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. هذا الحديث تقدم معنا بيان درجته في الدرس السابق، صح؟ وأنه حديث ضعيف. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله، أمر بالسؤال، يعني أمر بأن يسأل الله ويطلب منه. واسألوا الله من فضله، أي سألوا الله جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لأن فضله فضل، هذه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم جميع أفضال الله جل وعلا الذي منه طلب المكاسب والأرزاق. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الشاهد: وابتغوا من فضل الله، أي لطلب المكاسب والتجارات والصناعات ونحو ذلك. طيب، قال شيخ الإسلام: وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. يعني هذا الأمر الوارد، أو هذه الآية التي ذكرها المؤلف، يقول شيخ الإسلام، التي في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة، وإن كان سياقها في إيش؟ فيما يتعلق بصلاة الجمعة، يعني الأمر بهذا جاء بعد الفراغ من صلاة الجمعة، فيقول وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، المعنى والملحظ موجود في جميع الصلوات، أن الإنسان إذا فرغ من عبادة الله جل وعلا، من أداء حق الله، من أداء ما افترض الله، فإنه يتجه إلى طلب الرزق وكسب المعيشة. قال ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. ما هو المعنى أو ما هو الحكمة والسبب في ذكر الرحمة عند دخول المسجد وذكر الفضل عند الخروج من المسجد؟ ذكر ابن علان رحمه الله تعالى شارح كتاب الأذكار النووي شيئا من هذه الحكم، قال قيل لعل ذلك لأن الداخل طالب للآخرة، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والرحمة أخص مطلوب، والخارج يعني من المسجد طالب للمعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل. لو قال اللهم إني أسألك من فضلك، فالمراد بالفضل قال طلب المعاش. قال وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا يعني سبب أو التماس لحكمة. وقيل لأن من دخل المسجد فإنه ينشغل بما يقربه إلى الله ونيل ثوابه وجنته، فناسب ذكر ماذا؟ ذكر الرحمة. وإذا خرج من المسجد انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله لرزقه الطيب والحلال، فناسب ذكر الفضل. هذا يعني معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت؟ قم صل تحية المسجد، جزاك الله خير. وفي آية الجمعة أخواني، في آية سورة الجمعة إرشاد إلى أمر مهم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أقول هذه الآية فيها إرشاد إلى أمر مهم. ما هو؟ هو بذل الأسباب المباحة، بذل الأسباب المباحة والمناسبة لتحصيل الأرزاق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا فيه إرشاد إلى بذل الأسباب المناسبة لتحصيل الأرزاق. هذا ما يتعلق بالحديث. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، هذا كقوله عز وجل وابتغوا من فضل الله. مهلتكم صل. طيب صليت قم صل تحية المسجد. اشبهاكم يا أهل الخور، تحية المسجد مو واجبة يمكن عندكم قال وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. قال فالاستعانة بالله، الاستعانة بالله هي بمعنى التوكل على الله، إذ لا فرق بين التوكل والاستعانة. قال واللجأ إليه تقدم وهو الدعاء وسؤال الله جل وعلا. إذن هذان إخواني كما يقول شيخ الإسلام يعني أصل عظيم، الاستعانة بالله واللجأ إليه، فهذان أصلان عظيمان من أصول تحصيل ماذا؟ تحصيل الأرزاق، من أصول تحصيل الأرزاق. هذه الأسباب وهذه الأمور التي ذكرناها كم عددها؟ ما أسمع. لا كيف ثلاثة؟ التوكل، حسن الظن بالله، الدعاء. جواد، بذل الأسباب. نعم، بذل الأسباب المباحة، هذه كلها وسائل لتحصيل الأرزاق. إذن هذه أربعة أمور. أخذ المرء أيها الإخوة بهذه الأصول دليل على ماذا؟ دليل على كماله، وعنوان على سعادته، والموفق من وفقه الله عز وجل. طيب، ثم قال رحمه الله: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع إلى آخره. هذه الجملة أخواني فيها تنبيه على أمر هام في حياة المسلم. ما هو؟ وهو كيف يتعامل المسلم مع المال، ما هي المنزلة التي ينبغي أن تكون للمال في قلب المسلم. يقرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المال لا يخفاكم أمر ماذا؟ ضروري، لا بد منه. والمال مما يعني جبل الله تبارك وتعالى النفوس على حبه والتعلق به، كما قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، يعني كبيرا وقويا. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. لحب الخير يعني المال، الخير معناه المال هنا، لشديد أي لكثير وكبير. فهذا أمر فطري لا ينكر. وهذا الحب الذي يقع في قلب الإنسان للمال هو في الحقيقة يعني باب من أبواب الفتنة التي قد والعياذ بالله يضل بها الإنسان عن حد الله أو حدود الله جل وعلا في التعامل مع المال. قد نبه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. والحديث رواه الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة برقم 592. يقرر شيخ الإسلام أيها الإخوة أن على المسلم التعامل مع المال على وفق النصوص الشرعية، فيقول: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. بسخاوة نفس يعني بطيب نفس، بحيث لا يكون المال هو غايته، ولا يكون المال أكبر همه. لهذا قال: ولا يأخذه بإشراف ولا وهلع، أي يأخذه دون جشع ودون حرص عليه، يأخذه لكن دون حرص عليه، دون تعلق من القلب به. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يأخذه بإشراف وهلع، فلا تكون نفسه متطلعة إليه. فإن أخذه على هذا الوجه، يعني أخذه بسخاوة نفس، لم يأخذه بإشراف ولا هلع ولا تطلع ولا حرص، ما الثمرة؟ بورك له فيه. ولهذا قال: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. إذن نقول أيها الإخوة: أخذ المال وكسبه بنفس سخية بعيدة عن التعرض للمال أو الحرص عليه أو إذلال النفس من أجل المال والعياذ بالله، أقول إن خلا من هذا كله فإنه سبب من أسباب طرح البركة في ماله ورزقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أخذ المال مع مراعاة الصفات المتقدمة، قال: وما جاءك من المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. لاحظوا، غير مشرف ما عند تطلع ولا استشراف ولا رغبة، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل ولا طالب فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا يكون على تلك الصفة فلا تتبعه نفسك. الحديث البخاري ومسلم. هذا مسلك من مسالك التعامل مع المال، أخذه بسخاوة وطيب نفس من غير هلع ولا إشراف. مسلك آخر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب ومكانه، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. الخلاء معروف هو ماذا؟ موضع قضاء الحاجة. حتى نفهم كلام شيخ الإسلام أيها الأخوة، يقال المال الذي ذكره شيخ الإسلام هنا والمعروف لدى الناس أمر لا بد منه وضروري للإنسان، أليس كذلك؟ والحمام أمر ضروري لا بد أيضا للمرء من استعمال الحمام. طيب، ما حال الإنسان مع الحمام الذي يعني هو موضع لقضاء الحاجة أجلكم الله؟ ما حال الإنسان مع هذا الحمام من حيث التعلق به، من حيث الرغبة إليه، من حيث الشوق إلى الحمام؟ ما حال الإنسان معه أحمد؟ ولا شيء، أليس كذلك؟ سمعتم بإنسان يقول والله مشتاق الحمام زمان ما زرت، أو شخص سرحان شو تفكر والله حمامنا اللي في البيت القديم اشتاق له، ما يستقيم هذا صح؟ إذن هذا الأمر يعني النفوس أصلا إيش ليس لها تطلع ولا رغبة ولا حرص أبدا في هذا الموضع وهو قضاء الحاجة. هكذا ينبغي أن يكون المال في قلب المسلم. يريد شيخ الإسلام أن يصل إلى هذا، يقرر هكذا ينبغي أن يكون المال في قلب المسلم بمنزلة الخلاء. لهذا قال رحمه الله تعالى: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه. الخلاء ليس له مكانه في القلب صح، لكن الحاجة إليه موجودة. هكذا ينبغي أن يكون المال، الحاجة إليه موجودة لكن لا يكون له في القلب، لا يكون له في القلب مكانه. إذن القدر المشترك بين المال والحمام الحاجة. أحسنت، القدر المشترك هو الحاجة. وشيخ الإسلام رحمه الله له مواضع عديدة في كتبه، منها في العبودية، أي طبع بتحقيق الشيخ علي حسن. يقول شيخ الإسلام في العبودية تعرض إلى قضية المال وحاجة الإنسان إليه، قال: فيكون المال عنده، تابعوا يا أخوة، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل يكون بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، الكنيف يعني الحمام، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا كان المال بهذه المنزلة في قلب المسلم كيف سيتصرف فيه؟ لا شك أن هذا سيثمر في قلبه أن يراعي فيه حدود الله عز وجل وأن يقوم بالواجبات المتعلقة بهذا المال، من حيث الزكاة، من حيث النفقة على الزوجة، من حيث النفقة على الأولاد، من حيث أيضا بذله في المواضع المستحب إيش بذلها، وهكذا. لأن المال إيش أولا مال الله وملكه، ثانيا أن الله عز وجل تعبده إيش بهذا المال، ثالثا أمره أن لا يتعلق بهذا المال. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. قوله: والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، يعني ينبغي أن يكون السعي في إصلاح المال كالسعي في إصلاح الخلاء، فلا يكون المال، بمعنى لا يكون المال هو أكبر همه، لا يكون المال هو غاية قصده، لا يكون المال هو الذي يشغل باله يعادي من أجله ويوالي من أجله، لا، إنما يكون إصلاحه له كإصلاحه للخلاء. قالوا في الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همهم، أكبر هم يعني غاية قصده، هي هدفه، من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، شتت الله يعني فرق الله عليه شمله، يعني أي صارت أموره متفرقة فارقة من يده، ليست مجتمعة، لا يشعر بأي استقرار أو ثبات في أموره، شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، الضيعة يعني الحرفة والكسب والمعاش، والمقصود أن الله جل وعلا يشتت على هذا الإنسان الذي صارت الدنيا هي أكبر همه، يشتت عليه أموره كلها، والجزاء من جنس العمل، فمن ضيع أمر الله وانشغل عن طاعة الله لابد أنه سيجازى على وفق عمله وبعده عن سبيل ربه. قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أما من كان بضد ذلك وعكسه قال: ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، راغمة يعني ذليلة حقيرة، أتته الدنيا وهي راغمة. لماذا تأتيه الدنيا على هذا الوجه؟ تأتيه الدنيا وهي راغمة ذليلة حقيرة لجمع همه وهمته على طاعة ربه جل وعلا، لأنه قنع برزق الله سبحانه وتعالى، لأنه طلب وسعى في طلب الرزق من أبوابه التي أباحها الله جل وعلا له، وتجنب وابتعد عن كل سبب يوقعه فيما حرم الله في طلب رزقه. ابن القيم رحمه الله في الفوائد له كلام طيب فيما يتعلق يعني بهمة الإنسان وهمه أيضا وجمعه على الله جل وعلا، يعني جمع الهم والهمة على الله سبحانه وتعالى. ونقل هذا يعني شارح الوصية الصغرى. قال ابن القيم رحمه الله، وانتبهوا لكلامه لأنه مهم جدا، قال: إذا أصبح العبد، وهذا الكلام يصلح أن يكون شرح للحديث الذي عند الترمذي، قال: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. المقصود أنه يعان من الله تبارك وتعالى ويسدد في أموره. وإذا أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وإنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بطاعتهم بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، إلى آخر كلامه. والقصد أن الإنسان بحسب حمل همه وهمته يعني تأتيه الثمرة. من كان همه ربه جل وعلا وفق وسدد، ومن كان بضد ذلك خذل والعياذ بالله. قال: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. أنت محتاج إلى الدنيا أي إلى أخذ نصيبك وحظك منها، كما قال سبحانه: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن حاجتك إلى الآخرة أشد وأهم وأولى، قال فإن بدأت بنصيبك في الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، أي إذا اشتغلت بأمر الآخرة وبادرت إليه وقدمته على غيره كان من فضائل ذلك وثماره ضمان نصيبك من الدنيا، ضمان نصيبك من الدنيا وصلاح دينك ودنياك. هذا معنى الكلام والله تعالى أعلم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما صلة الآية بما تقدم؟ الشيخ الإسلام أتى بآية الذاريات هنا يعني مؤكدا لما تقدم من تقرير أن من تقرير التعامل الصحيح مع المال. جيد لا بس شيء آخر جيد زين. الرزق المرتبة الثانية، شو صلت هذا بهذا؟ شو صلت هذا بهذا؟ الرزق المرتبة الثانية صح، لكن أباك تربطه بالكلام اللي قلناه. زين بس جيد. جيد كلامكم في العموم صحيح، وهو يعني الإرشاد إلى أن يشتغل الإنسان بالمقصد الأصلي من خلقه وهو توحيد الله وعبادته، وأن يسخر ما خلقه الله عز وجل لتحقيق وخدمة هذه الغاية، لا أن ينشغل بطلب الرزق عن هذه الغاية العظيمة. ثم قال رحمه الله فأما تعيين مكسب على مكسب، تعيين مكسب على مكسب يعني تخصيص عمل على عمل، قال من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، يعني لا يمكن الجزم بتعيين عمل معين وإرشاد الناس كلهم إلى هذا العمل، هذا مما لا يمكن الجزم به. لماذا؟ قال فهذا يختلف باختلاف الناس، يعني الناس لهم رغبات، لهم يعني ميولات، لهم مدارك، فكل له يعني ما يتلائم ويتناسب معه. قال ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، أي ليس هناك رأيا يصار إليه أو مذهبا لا بد من لزومه في تعيين مكسب معين من المكاسب، فليس عندنا دليل نذهب إليه بموجبه نلتزم يعني بعمل معين. وهذا أخواني من رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده، لو اتجه الناس إلى حرفة واحدة كيف تصير أحوال الناس؟ تتعطل المصالح. لكن عندما نوع الله الرغبات وخلق الله جل وعلا في الناس ميولات متعددة تتحقق كل مصالح الناس، هذا مهندس وهذا طبيب وهذا يعني عالم وهذا يعني صانع إلى آخره، بهذا تتحقق ماذا؟ تتحقق مصالح الناس وتعمر الدنيا، وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده. قال لكن إذا عن للإنسان جهة، عن له يعني ظهر له وتبين له جهة، يعني وجهة معينة لعمل معين حدده وناسبه، إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. ما يتعلق ب يعني مقطع الاستخارة تقدم الكلام في اللقاء الماضي كيف أن الاستخارة تكون بركة على صاحبها. قال ثم ما تيسر له يعني من الأعمال وطرق الكسب فلا يتكلف غيره يعني لا يترك ما ناسبه ولا أمه إلى غيره ما دام أنه يحسنه ما دام أنه يتقن هذا العمل ما دام أنه يضبطه وينتج ويثمر وينفع غيره. قال شيخ الإسلام لا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية يعني إلا يعني يكون فيما حدده واعتمده إيش نهي سواء كان هذا النهي من حيث الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية. اقرأ يا سلام. لابن لبيد مش أبي لبيد
لابن لبيد الأنصاري أو لابن التقار عند اليهود والنصارى فماذا تبني عنه. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يلزم قلوبنا بعد إذ
قال رحمه الله: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم إلى آخره. هذه الجملة والمقطع الذي سمعناه أيها الإخوة إجابة عن جزئية أخرى من استفتاء أبي القاسم المغربي رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بطلب العلم وتحصيله والتنبيه على مسائل في الطلب. ونص السؤال كما تقدم معنا أو الجزئية، قال: ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث كذلك في غيره من العلوم الشرعية. هذا المقطع الذي سمعناه هو إجابة عن تلك الجزئية من الاستفتاء. قال رحمه الله: وأما ما تعتمد عليه في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيما لا يتيسر له في بلد آخر. والمقصود من هذا الكلام أن تحديد ما يعتمد عليه في الكتب أو في العلوم أن تحديد ما يعتمد عليه في العلوم من كتب في مثل هذه الوصية أمر فيه نوع صعوبة. لماذا؟ لأمرين. أولا قال: فهذا باب واسع، يعني طويل ويحتاج إلى بسط وشرح، ومقصود الوصية الاختصار والإيجاز، لأن أبي القاسم المغربي ماذا قال؟ قال: كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، فلا يمكن البسط والتوسع. الأمر الثاني قال شيخ الإسلام، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، أن هذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف البيئات، الإرشاد للكتب بماذا يبدأ وما الذي يحفظ وما الذي يعني يؤخر وما الذي يقدم، هذا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. لكن جماع الخير، يعني أصله الذي يجمع الخير كله، أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذه الجملة التي سمعتم قراءتها إلى قول المؤلف، قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، حقيقة فيها التنبيه على عدة قواعد في طلب العلم. هذا الجزء في تقرير شيخ الإسلام لعدة أمور لابد أن يرعاها طالب العلم في تحصيله وطلبه. الأول، القاعدة الأولى أو الأمر الأول، التنبيه على أن يكون العلم المطلوب هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ضمن هذا الكلام أيها الإخوة دعوة إلى الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها والحرص على أحاديثه صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها كما سيأتي. لماذا؟ لماذا العلم الموروث دون غيره؟ قال شيخ الإسلام: فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. هذا الأمر الأول. القاعدة الثانية أو الأمر الثاني، الاستعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل العلم، وهذا أمر حقيقة يكاد أن يكون منسيا عند من يطلب العلم، فتجد الواحد يغيب عن باله التوكل على الله والاستعانة به في تحصيل العلم، في فهم المسألة، في قراءتها، في السؤال عنها، في مراجعتها. لابد من استصحاب التوكل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به في ذلك كله. القاعدة الثالثة أو الأمر الثالث، علو الهمة والإقبال الصادق وجمع العزيمة على فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمره في نهيه في خبره وسائر كلامه. في الغاية والهدف من دراسة النصوص والأحاديث هو إيش؟ هو فهمها، هو فهمها ودرايتها وفقهها، معرفة مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة مراده، ماذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا، ما هو المقصود من هذا الحديث، ما معنى هذا الحديث ومدلوله. هكذا ينبغي أن تكون همة الطالب للعلم، وليست همته إلى ما تخرجه عن ذلك من الرغبة في طلب الخلاف ومعرفة أقوال العلماء الشاذ منها وغيره، كما سيأتي التنبيه على ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم في الفوائد، هو كلام في غاية الأهمية ويعتبر أصل من أصول يعني قواعد الطلب، قال: أعلى الهمم في طلب علم الكتاب والسنة، أعلى الهمم في طلب علم الكتاب والسنة الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، يعني ماذا أراد الله بهذه الآية، ماذا أراد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، هذا المعنى، هذا معنى قوله نفس المراد، يعني المعنى المطلوب شرعا من العبد الذي أراد الله من العباد أن يتعبدوه سبحانه وتعالى بمدلول هذه الآية والمقصود بذاك الحديث. قال: وعلم حدود المنزل من آيات وأحاديث، هذا هي أعلى الهمم. قال: وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، يعني افتراضيات، لو كان كذا، افترض حصل كذا، يمكن كان كذا، هذا لا يستقيم، لا يشتغل الإنسان عما لم يقع بما هو إيش؟ واقع، ما هو واقع ألزم عليه وأحق به. قال: وأخص همم طلاب العلم انقصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليست له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وهذا واقع وحاصل للأسف الشديد. قال ابن رجب، كلام ابن رجب حقيقة أصل من أصول الطلب يعتبر، مبينا منهج السلف وطريقة السابقين في التعامل مع النصوص وواقعهم في طلب العلم كيف هو، وهذا الكلام موجود في جامع العلوم والحكم عند الحديث العاشر. شو الحديث العاشر؟ لحظة نسأل الخور، هاي هديتنا، حديث العاشر 40 نووي، أي واحد؟ أحمد. شو حديث أبي هريرة؟ تأكد العاشر، هذا صح كلامك. التاسع، أنا الغلطان، التاسع. لحظة لها، ارفع صوتك، أحسنت، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كلامك صحيح، إجابتك صحيحة، لكن ما في هدايا. طيب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا من استطعت إلى آخره. ذكر ابن رجب حقيقة كلاما عظيما تحت هذا الحديث، مبينا منهج السلف في طلب العلم وطريقتهم في تحصيله. قال: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، يعني من مسائل الاعتقاد، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا، لاحظوا، وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. هذا منهج السلف وهذه طريقتهم في التحصيل، ولهذا نبغوا ووفقوا. طيب، الأمر الرابع الذي جاء في ثنايا كلام شيخ الإسلام من قواعد الطلب التمسك بما تبين بعد الدراسة والنظر أنه هو السنة وهو الهدي النبوي، وهذا في قول شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا اطمأن قلبه، يعني ارتاح وانشرح صدره وقلبه، أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الأمر هذا النهي وهذا الخبر هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن المقصود به كذا وأن المراد به كذا، قال: فلا يعدل عنه، يعني لا يحد عنه، بل ينبغي عليه أن يلزمه وأن يتمسك به، فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، يعني عليه أن يتمسك بما ظهر له بالدليل بحسب إيش استطاعته، وأنه لا يعدل عن ذلك أبدا، وأن يبذل وسعه وطاقته في التمسك به والقيام بما ظهر له. يقول ابن القيم رحمه الله مؤكدا مثل هذا الكلام في كتاب الروح في آخره، عقد عدة فصول في الفروق، فذكر من ضمنها الفرق بين تجريد المتابعة، الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها. ذكر هنا أمر يتعلق بهذه الجزئية، وهي أن على المرء أن يتمسك بما ظهر له من الحق حسب الدليل، وأنه هو مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحد عنه ما أمكنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا. قال: فإذا صح نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك يعني معناه ومدلوله لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. هذه مراتب التعامل مع الأحاديث، تنظر في صحته أولا، هكذا يقول ابن القيم. فإذا صح نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك أي معناه ومدلوله لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. هذا كلام إخواني يعني مهم وقاعدة في التعامل مع النصوص. الأمر الخامس والقاعدة الخامسة التي اشتمل عليها كلام شيخ الإسلام، قال: وليجتهد أن يعتصم في كل باب إلى آخره. إذن الاعتصام في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر أيضا يعني له صلة بالنقطة الثالثة، علو الهمة والإقبال الصادق على معرفة مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود التمسك بالسنن وبالآثار في جميع أبواب العلم. لماذا التمسك بالسنن والآثار والنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنها هي الأصول، لأنها هي الأصول التي يقوم عليها غيرها، هي الأصول التي يرجع إليها الدين كله، هي التي يعني يحاسب عليها المرء يوم القيامة، وهي سبيل الهداية والوصول إلى الحق. الأمر السادس القاعدة السادسة الدعاء، الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا عند الاختلاف وعند اشتباه الأمور وعدم يعني وضوحها، لأن الدعاء أيها الإخوة واللجوء إلى الله عز وجل عند اشتباه الأمور وعند اختلاطها وعدم تبين وجه الصواب فيها هو سبيل الهداية، وهو طريق الوصول إلى الوقوف على محاب الله جل وعلا وعلى الوصول إلى مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في قول شيخ الإسلام: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا حقيقة حديث أو دعاء عظيم لابد من أن يفقهه المرء. ولاحظوا الشاهد منه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وما هي الهداية؟ الهداية هي العلم بالحق، العلم بالحق مع إرادة هذا الحق، مع إيثار هذا الحق، مع العمل بهذا الحق الذي خاطبنا الله جل وعلا به. قال: فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية وفقكم لها. والهداية هنا يا أخواني تشمل كما قرر السراح الهدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والسداد. ثم قال رحمه الله: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. وهذا يدلكم على ما كان عليه أهل العلم من تذاكر الكتب والسؤال عنها والتواصي بها. قال: وما في الكتب المبوبة المصنفة؟ المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، أنفع الكتب لا شك، وأصحها بعد كتاب الله بإجماع الأمة. قال شيخ الإسلام: لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم، لا يكفي ولا يغني عن غيره، هذا معنى كلامه أنه لا يقوم بأصول العلم. قال: ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، لا يفي بحاجة المتوسع في العلم، ولا يحقق غرضه الذي يريد الوصول إليه. نعم يعطيه الأصول، لكن إيش؟ تبقى نواقص. لهذا قال شيخ الإسلام مرشدا إلى جبر هذا الخلل: إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى، إن البخاري ما جمع كل الصحيح، أليس كذلك؟ نعم. إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر، هذا واحد. الثاني قال: وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وهذا إرشاد من شيخ الإسلام إلى أمرين: الأمر الأول الإرشاد إلى معرفة الأحاديث الزائدة على من في البخاري، سواء صحيح مسلم وغيره من الكتب الستة. الثانية أو الأمر الثاني العناية بدراية هذه الأحاديث، أي بفقها وفهمها والوقوف على معانيها. قال: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، في كل نوع من أنواع العلم قد جمعت جمعا عظيما، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، بما وصل إليه من العلم الصحيح المبني على النصوص. ومن أعماه والعياذ بالله لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فهم أهل كتاب. ووجود التوراة عند اليهود ووجود الإنجيل عندهم لم تنفعهم، لماذا؟ لاستكبارهم عما فيها وإعراضهم عما أمر الله جل وعلا فيها، إعراضهم عن ذلك، فأدى هذا إلى ضلالهم والعياذ بالله وانحرافهم عما في التوراة وعما في الإنجيل. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فماذا تغني عنهم، الكتب موجودة عندهم فماذا تغني عنهم. هكذا أيضا من كان من هذه الأمة، ماذا تغني عنه كثرة الكتب؟ ربما زادته كثرة الكتب ضلالا إذا هو لم يسلك السبل الصحيحة لتحقيق الهداية. ثم قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. بهذا نكون إخواني قد انتهينا من التعليق على رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المعروفة بالوصية الصغرى، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن وفقنا الله جل وعلا للفراغ من دراسة أو التعليق على رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوصية الصغرى، بقي عندنا أمران. الأول، تتمة الفوائد المنتقى من هذه الوصية. رقم كم وصلنا؟ 37. 37. طيب، 38 أيها الإخوة، من الفوائد التي اشتملت عليها هذه الرسالة أن طلب الرزق مبني على أصول عظيمة، منها الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، ومنها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومنها الدعاء واللجأ إلى الله جل وعلا في تحصيل الأرزاق. الفائدة 39، توجيهات شرعية في التعامل مع المال. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة مسالك ينبغي على المسلم أن يراعيها في تعامله مع المال، وقد تقدمت. الفائدة 40، أن تعيين المكاسب يختلف باختلاف الناس، أن تعيين المكاسب وتحديد الوجهة في تحصيل الرزق يختلف باختلاف الناس. الفائدة 41، الإرشاد إلى مراعاة الاستخارة في تعيين جهة الرزق وطرق الكسب. الفائدة 42، الاهتمام بما يمكن الإجادة فيه وضبطه، الاهتمام بما يمكن الإجادة فيه وضبطه وإتقانه من أبواب الرزق. فهذا قد يبدع في باب الهندسة، وهذا قد يثمر في باب الطب مثلا ونحو ذلك. فالإنسان إذا وفق وفتح عليه في هذا الأمر، ينبغي عليه أن يهتم به وأن يعتني به. الفائدة 43، أن تحديد الكتب والعلوم لطالب العلم يختلف باختلاف البلدان والبيئات، وقد تقدم هذا. الفائدة 44، قواعد مهمة في طلب العلم. كم قاعدة تقدم؟ 6 قواعد. طيب، الفائدة 45، أن الهداية في أبواب العلم بيد الله عز وجل، فهو سبحانه هادي القلوب، وهو جل وعلا منور البصائر. الفائدة 46، التنبيه على العناية بصحيح البخاري رحمه الله تعالى، والتنويه بمكانته ومنزلته. هذه يعني خلاصة مجموع الفوائد التي يعني تحصلت لنا من خلال المرور على هذه الرسالة، 46 فائدة. الأمر الثاني الذي أود التنبيه عليه، طبعا بسبب أحيانا انقطاع الإنسان عن الرسالة أو النظر في الرسالة، ربما تقطع عليه بعض الأفكار، وهذا الأمر ذكرته فيما يتعلق بالرسالة السابقة، وهو يعني محاولة مراجعة ما درس في خلال جلسة أو جلستين أو 3 بالكثير، لأن مجموع هذه الجلسات أصلا أو القراءة في هذه الرسالة يسير، لكن أحيانا التعليق يأخذ وقت من الإنسان، لكن إذا جلس لوحده ربما ينهيها في يوم واحد حتى تكون الأفكار والفوائد مترابطة. الأمر الأخير، يعني من طلب من الأخوة الذين هم يعني مواظبون على الحضور، يعني الإشارة علي برسالة جديدة، فهل جئتم بشيء؟ عبد الله ما في شيء؟ محمد دولنا كتاب صيد السمك زين. ايش رايك خالد اسماعيل؟ ها ما اسمع والله ما اسمع شيء. اللمعه؟ لا، انا قلت انه كتاب مختصر، المقصود ان الكتب ايش؟ المرور على كتب فيها قواعد وتنبيهات عامه. المختصر اللمعه كتاب يبقى له وقت متى بخلصه. ها؟ لا انا ما اقبل منكم هذا صراحه، انا اعتبره تفريط الحين، انا اعطيكم مجال اسبوع كامل الحين اطلب منكم ما في شيء؟ ها؟ بعث رساله؟ ما اتذكر، شو؟ اربع رسائل هي، تذكرت صح، لكن بتصل فيك سبحان الله، حتى كاتب عندي اسماء الكتب، في بعضها جيده، لكن اتمنى انك تستشير يعني اشتريها ولا ما اشتريها. اي خلاص بشوف اللي عندي. ها ياسر زين، الوسائل مفيدة لا بس طيبة، الحاجة لها طيبة. بعد ها محمد، ها الدين الصحيح يحل جميع المشاكل زين، خفيفة بعد ها.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.